بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
شيخ عبد العزيز، نعود في بداية لقائنا إلى رسالة الأخ أحمد جليدان من الأمارات العربية المتحدة. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما صحة ما نشر في بعض الكتب عن تارك الصلاة أنه يعاقب بخمس عشرة عقوبة، منها ثلاث في الدنيا وثلاث عند الموت وثلاث في القبر وست في يوم القيامة، هل هذا صحيح أو مكذوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الحديث المذكور في بيان عقوبة تارك الصلاة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة ليس له أصل، بل هو مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. نبه على ذلك جمع من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه لسان الميزان، هو حديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونية عما خلاف قاله ذلك. فالله عز وجل قد بين في كتابه الكريم عظم شأن الصلاة والوعيد في حق من تركها، حيث قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وحيث قال سبحانه: فخالف من بعدهم خلف فضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوى يلقون غيا، يعني خسارا ودمارا. وقيل معناه وادي في جهنم خبيث طعمه بعيد قعره. قال عز وجل: فويل المصلين الذين هم صلاتهم ساهون. فالصلاة عمود الإسلام، وإضاعتها كفر وضلال وسبب لخلود في النار، فإن من تركها جاهلا لوجوبها كفر إجماعا، ومن تركها تهاونا كفر في أصح قول العلماء، وصار حكم المرتدين عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك. والتهاون بها فيه تشبه بالمنافقين الذين قال الله فيهم سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال فيهم سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالذي يتهاون بها ويتساهل بها قد أشبه أعداء الله وسار على نهجهم، فالواجب الحذر غاية. نعم،
جزاكم الله خيرا. هل الصلاة في المسجد في مكان واحد الفرض والنافلة يعد في ذلك محذور أو لا؟
نعم، اعتياد ذلك لا ينبغي، يكون يعتاد مكانا معينا يكره له ذلك، بل السنة أنه يسابق إلى الصلاة ويحرص على الصف الأول وقوم من الإمام. أما يتخذ محلا معينا يجلس فيه ولو بكر ووجد أنه أفضل منه، هذا خلاف المشروع. السنة في المؤمن أن يسابق ويشارع إلى الصلاة، وأن يحرص على الصف الأول وعلى قوم من الإمام، ولا يتخذ له مكانا معينا يصلي فيه ويترك ما هو أفضل منه. والله المستعان.
من حفر الباطن المستمع ميم طافا بعث يسأل ويقول: ضاع لوالدي بعض من الإبل وذهب يبحث عنها، وعندما وجدها وجد معها بعيرا لا يعرفه ولا يعرف صاحبه، وجاء به مع إبله، ومكث هذا البعير عندنا وقتا طويلا ولم يأتي من يسأل عنه. فتوفي والدي رحمة الله عليه عام 84، وبعد ذلك مات البعير. والسؤال: هل على والدي شيء؟ وماذا يجب علي أن أفعل الآن حيث أني أريد أن أبرئ ذمة والدي؟ وكم القيمة التي يجب علي أن أدفعها إن كانت واجبة، علما بأن هذا الشيء مضى عليه حوالي 20 عاما؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب على والدك طرد هذا البعير وعدم إيواءه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يقاها ربها. فالواجب عليه لما وجد هذا البعير مع إبله أن يطوده ولا يؤويه، لكن ما دام أنه آوى مع إبله حتى مات البعير فلا أعلم عليكم شيئا في ذلك، إذا كنتم لم تسببوا في موته لا بشد ورحل ولا بغير ذلك، إنما هو مع الإبل أو معها ثم مات بدون عمل منكم ولا ظلم منكم ولا شيء، فلا أعلم شيئا عليكم في ذلك. نعم.
وتبرئ الذمة المتوفى، ليس هناك في ذمته
شيء، ليس في ذمته شيء إلا الدعاء له المغفرة والرحمة لأن أخطأ في إيوائه.
نعم.
ولكنه لم يعمل شيئا في إتلافه.
جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى برنامج من الأخ عبد الغني صالح علي الصلاحي من الجمهورية العربية اليمنية. أخونا يقول: لي أخت من الرضاع وأنا أصغر أخواني، ولي أخ أكبر ويريد أن يتزوج هذه الفتاة. يقول: لي أخت من الرضاع وأنا أصغر إخواني، ولي أخ أكبر ويريد أن يتزوج هذه الفتاة، هل يصح أن يتزوجها أم لا؟ أختونا جزاكم الله خيرا.
إذا كانت هذه الفتاة أرضعتها أمكم رضاعا كافيا وهو 5 رضعات فأكثر فهي حرام عليكم جميعا لأنها أختكم جميعا. إذا كان الرضاع 5 رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين لم تفطن. أما إن كانت الرضاعة أنت رضعت من أمها ولم ترضعها من أمكم، إنما أنت رضعت من أمها فقط ولم يرضع أخوك من أمها، فإن حرام عليك أنت، هي أختك أنت فليست أختا له هو، لأنه لم يرضع من أمها وإنما أنت رضعت من أمها، فتحرم عليك لأنها أختك من الرضاعة إذا كان الرضاعة 5 رضعات أو أكثر، ولكن لا تحرم على أخيك لأنه لم يرضع من أمها، والله أعلم.
أخونا أيضا يسأل عن الفيديو والسينما وما حكم ذلك، ويسأل عن الموسيقى. سماحة الشيخ،
هذه الآلات الفيديو والسينما فيها خطر عظيم، ولكن إذا كان الفيديو لم يكتمل إلا على أشرطة سليمة ليس فيها معلومة شرعا، لا نساء عاريات ولا أغاني وملاهي ولا غير ذلك، إنما هي أشرطة سليمة تنفع العبد في دنياه وأخرى فلا بأس. وهكذا السينما لو وجد شيء سليم ليس فيه ما يخالف الشرع المطهر لم يكن فيها بأس، ولكن لما كان المعروف من الناس الآن أن السينما تجمع شرا كثيرا، وهكذا الفيديو في الغالب يسجل فيه الأغاني والملاهي والنساء في عصيات العاليات وشبه ذلك حرم ذلك، فالحاصل أنها حرمت لما فيها من الشر ولما يكون فيها من الشر ويعرض فيها من الباطل. فلو وجد فيديو سليم أو سينما سليم ليس فيها ما يخالف الشرع المطهر لم تحرم، ولكن بسبب ما يقع فيها من الشروط والفساد والصور العالية والاجتماع على الأغاني والملاهي حرمت بسبب ذلك، وهكذا الموسيقى لأنها من آلات الملاهي فلا يجوز تعاطيها. نعم.
بارك الله فيكم. أخ مستمع يمني مقيم بالمدينة المنورة يقول: رضوان علي ثابت يسأل سؤالين. السؤال الأول يقول: عندنا في اليمن في قريتنا بركة يتوضأ منها الناس، والماء الذي فيها قد تغير لونه وطعمه، هل الوضوء صحيح أم لا؟ نرجو منكم التوضيح.
إذا كانت البركة مصونة عن النجاسات وإنما تغيرها بطول المكت فلا يضر ذلك، أما إن كان يقع فيها نجاسات أو يستنجي الناس فيها عن الغائط والبول ويكون ذلك يسقط فيها حتى تغير طعمها أو ريحها أو لونها بذلك فإنها تنجس. فأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة نجس، أما مجرد الوضوء منها من خارج من يتوضأ من خارج لا فيها أو يتمسح مسوح فقط يعني يغسل وجهه ويديه من دون استنجاء هذا لا يضرها ولو تغيرها بطول المكت كالمياه التي في البراري والصحاري، فإن الأحواض التي في البراري والصحاري قد تتغير بالتراب وبالأوراق أوراق الشجر وغير هذا ما تلقيه الريح فلا يضر ذلك، بل يكون الماء طهورا سليما ولا تغير بهذه الأوراق أو بالتراب أو غير ذلك. نعم.
تزوج رجل وعندما جاء وقت العقد راح والده وعمه وعقد دون حضور الزوج علما بأنه موجود بنفس القرية التي تم فيها العقد، فهل الزواج صحيح أم لا؟
إذا كان تم العقد له على بنت وكالة لأبيه أو لعمه فلا بأس، أما يعقد أبوه أو عمه له بدون وكالة فهذا لا يصح، الواجب أن يكون العقد على يده هو فيقول قبلت، يقول الولي زوجته ويقول قبلت، أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة شرعية فلا يصح إذا كان مكلفا، أما إذا كان صغيرا لم يبلغ الحنت فلأبيه يتزوج له على الصحيح. نعم.
رسالة مطولة باعثها أحد الإخوة المستمعين من السودان، رسالة مطولة باعثها أحد الإخوة المستمعين من السودان يقول إنه مقيم في ليبيا، أخونا يقول إن له رغبة شديدة في التفقه في الدين وأن يتعلم التفسير وتجويد القرآن الكريم، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه حيال هذه الأمور جزاكم الله خيرا.
سعيد.
يقول إن له رغبة كبيرة في التفقه في أمور الدين ويرجو أن يتفقه في تجويد القرآن الكريم وفي التفسير وفي أمور الدين عامة، ويرجو منكم التوجيه.
هو في ليبيا؟
نعم، هو مقيم في ليبيا وسوداني الأصل.
هذا
واسمه علي أحمد آدم.
هذا عمل طيب، رغبة طيبة، ينبغي أن يسارع إلى ذلك ويبادر بذلك، وإذا وجد في ليبيا من علماء السلف الصالح من معروفين بالخير ويتفقه عليهم فالحمد لله، فإن لم يجد في ليبيا من يقوم بذلك شرع له أن ينتقل عنها إلى محل آخر يجد فيه علماء الشرع حتى يتفقه عليهم وحتى يتعلم عليهم كتاب الله وتجويده، فالحاصل أنه وجد في ليبيا من يحصل به المقصود فالحمد لله، يبادر ويقرأ عليهم ويتعلم ويستفيد ويتفقه، فإن لم يجد انتقل إلى غير السودان إلى غير ليبيا.
نعم.
حتى يجد من يتعلم عليهم علوم الشرع المطهر ويتعلم عليهم علوم القرآن وتجويد القرآن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، فطلب العلم من أهم الأمور ومن أفضل العبادات، وواجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله، كل مسلم عليه يتعلم ما لا يسعه جهله فيما أوجب الله عليه وما حرم عليه. نعم.
هل تنصحون بكتب معينة سماحة الشيخ؟
نعم، ننصحه أولا بكتاب الله.
طيب.
ننصحه أن يتعلم كتاب الله ويتحفظه ويكثر من تلاوته وتدبر معانيه مع من تيسر من إخوانه الطيبين هناك، فإن كتاب الله هو أصل كل خير وينبع الهدى، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فنوصي جميع المسلمين بالعناية بكتاب الله والإقبال عليه والإكثار من تلاوته والعناية بحفظه وتدبر معانيه والعمل بذلك، هذا هو المشروع للجميع، وتعلمه وتعليمه فرض كفاية على المسلمين. ثم يشرع للمؤمن أن يلتمس هذا العلم والبصيرة حتى يتفقه عليهم، وحتى يسألهم عما أشكل عليهم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ينصح بعد ذلك بكتب الحديث الصحيح في الصحيحين، فإنهما أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ثم السنة الأربع: سنة أبي داود والترمذي والنسائي وذلك، فإنها كتب عظيمة وهي كتب السنة، وإن كان فيها بعض الأحاديث ضعيفة لكنها كتب عظيمة وغالبا فيها أحاديث صحيحة. وفي إن كان طالب العلم يعرف ما فيها من ضعيف بالطرق التي رسلها بالعلم أو بسؤال أهل العلم العارفين بهذا، ومثل رياض الصالحين كتاب جيد مفيد غالب أحاديث صحيحة، مثل منتقى الأخبار لابن تيمية وليد بن تيمية كتاب جليل، مثل بلوغ المرام الحافظ بن حجر كتاب جيد مفيد، مثل علة الحديث الشيخ عبد الغني المقدسي. هذه كتب عظيمة في الحديث ينبغي المؤمن أن يعتني بها حسب طاقته. نعم،
بارك الله فيكم. من العراق رسالة وصلت إلينا وباعثها أخونا حاتم شمس الدين جبار. أخونا يقول: عن كتاب المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة، يوجد في هذا الكتاب كثير من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حسب أقوال الكتاب، ومن ضمن الأحاديث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاته صلاة في عمره ولم يحصلها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفارة 400 سنة، حتى قال علي كرم الله وجهه: هي كفارة 1000 سنة. قال: يا رسول الله، ابن آدم يعيش 60 سنة أو 100 سنة، فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال: تكون لأبويه وزوجته ولأولاده فأقاربه، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي 100 مرة بأي صيغة كانت، ثم يدعو بهذا الدعاء 3 مرات: اللهم يا من لا تنفعك طاعتي ولا تضرك معصيتي، تقبل مني ما لا ينفعك واغفر لي ما لا يضرك، يا من إذا وعد وفى وإذا توعد تجاوز وعفى، اغفر لعبد ظلم نفسه، ونسألك اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى وجهد الفقر، إلهي خلقتني ولم أك شيئا ورزقتني ولم أك شيئا وارتكبت المعاصي فإنني مقر بذنوبي، فإن عفوت عني فلا ينقص من ملكك شيئا وإن عذبتني فلا يزيد في سلطانك شيئا إلى آخر. أرجو إرشادي، هل هذا الحديث صحيح أم لا، وجزاكم الله خيرا.
هذا الحديث حديث موضوع المخلوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كتاب المجموعة المباركة كتاب لا ينبغي اعتماده لما فيه من الأحاديث الموضوعة، فهو كتاب لا يعتمد ولا ينبغي التعويل عليه. وهذا الحديث المذكور حديث باطل لا أساس له من الصحة. فينبغي المؤمن أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يعتمد إلا على كتب المعروفة الموثوقة التي بين أهل العلم ثقتها واعتمادها، مثل ما تقدم مثل الصحيحين مثل رياض الصالحين مثل بلوغ المرام بين ما فيه من الأحاديث وعمدة الحديث الشيخ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه وأشبه ذلك، هذه كتب معروفة. أما الكتب المجهولة الكتب التي ألفها الجهال والوضاعون مثل كتاب المجموعة المباركة وأشبه ذلك هذا لا يعتمد. نعم.
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج ومن ليبيا، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، يقول خا غين غين من بنغازي، يسأل أولا ويقول: ما حكم امرأة صلت في الخلاء لعذر مثل السفر أو البعد عن البلاد وهي غير محتجبة الحجاب الشرعي؟
هي كانت ليس عندها أحد من الناس فلا بأس، الحجاب الشرعي إنما يلزم عند وجود الأجنبي. إذا صلت في الصحراء أو في بيتها أو في بيتها أو في حوش بيتها وليس عندها أجنبي فلا بأس أن تكشف وجهها وتصلي مكشوفة الوجه، لكن عليها مهما كانت أن تستر شعرها وجميع بدنها في الصحراء وفي غير الصحراء حتى ولو كانت ما عندها أحد في بيتها، هذا أن تستر جميع بدنها من الشعر وسائر البدن والقدمين حتى تكون مستورة محجبة الحجاب الشرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فلا بد من ستر الشعر إذا كانت النيابة بالغة. أما الوجه فلا بأس بكشف، سنة كشفه في الصلاة. إذا كان ما عندها أحد من الأجنبي ما عندها أحد من الأجنبي يحرم عليها كشفه، كأخي زوجها أو ابن عمها أو زوج أختها، هؤلاء أجداد لا تكشف لهم وإن كانوا قريبين منها من جهة المصاهرة ونحوها، لكنه في حكم الشرع أجنبي يسمى أجنبيا يعني ليس محرما له. وهكذا كفاها لو سترته ما يكون أفضل في الصلاة، وإن صلت وهما مكشوفان فلا بأس بذلك على الصحيح كالوجه، لكن سترهما يكون أفضل. وأما قدمان فيجب سترهما عند جمهور أهل العلم في الجوربين أو بالثياب الضافية للمرأة تسبل ثيابها عليهما أو بالجوربين فيهما، كل هذا يكفي. نعم.
بارك الله فيكم. إذن الأم عند أولادها وعند زوجها في بيتها لا يلزمها هذا، أو يلزم لكن فيما لو صلت فصلاته صحيحة؟
صلاة صحيحة لكن بشرط أن تكون العورة مستورة من الرأس والصدر والبطن والساق ونحو ذلك والقدم، حتى لا تكون هناك يعني مخالفة للشريعة. أما الوجه والكفان مثل ما تقدم لا يجب سترهما إلا عند الأجنبيين سواء كانت في الصحراء أو في البيت.
أما القدم فالقدم
الواجب يستر عند جمهور أهل العلم، نعم.
سواء عند المحارم أو غيره أو
نعم مطلقة يستر في الصلاة،
نعم،
بجوربين أو بالثياب الضافية السابقة،
نعم. وفيما لو صلت على غير هذه الصورة
تعيد
الصلاة،
نعم. تعيد الصلاة.
جزاكم الله خيرا. عند قضاء الأيام التي يفطرها الإنسان من شهر رمضان للأعذار المبيحة مثل المرض والسفر والحيض، يقولون: يجب زيادة يوم عند قضائها ليكون شاهد، فهل هذا صحيح؟
ليس له أصل، لا ليس عليه إلا الله ما تركه، إذا نامت عن شيء أو نسيت شيء من الصلوات تصلي ما فاتها فقط. وفي الحيض لا صلاة عليها، من كانت حائضا فصلاة ليس عليها قضاء صلاة الحيض والنفاس، وإنما الصوم صوم رمضان فقط. لكن لو نامت عن صلاة أو نسيتها فعليها أن تقضي فقط ما تركت.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نمى عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا كان، لا كفارة لها إلا ذلك.
هل صحيح يجب أن يرفع المسلم يديه عند الركوع والرفع من الركوع مثل ما فعل في التكبيرة الأولى، بمعنى أن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه على مستوى أذنيه، وهل يصح للمرأة فعل هذا؟
هذا سنة وليس بفريضة.
طيب.
أن يرفع يديه عند الإحرام إلى حيال أذنيه أو إلى حيال منكبيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عند الركوع وعند الرفع منه، وهكذا عند القيام من السهل الأول إلى الثالث يرفع يديه ويجعلهما حيال من يديه أو حيال أذنيه تارة كذا وتارة كذا ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة مؤكدة، ولو تركها أو بعضها صحت صلاته. والمرأة مثل الرجل في هذا على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخصها في هذا بشيء، الصحيح أنها مثل الرجل ترفع يديها عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند غير الشهر الأول.
نعم. هل تجوز الزكاة لفتاة عمرها 20 سنة؟ وكم يكون مقدارها وما هو وقتها؟
إيه؟
هل تجوز الزكاة لفتاة عمرها 20 سنة؟ وكم يكون مقدارها وما هو وقتها؟
لا، أنا الزكاة لها ولغيرها من البقرة.
نعم.
ليس للزكاة سن مشروط.
نعم.
فالفقير يعطى وإن كان صغيرا وإن كان طفلا، إذا كان عند أهله البقرة يعطى. فالمقصود أنه ليس هناك سن معينة.
نعم.
للفقير، فالفتاة التي لها 20 أو 15 أو 10 أو أقل أو أكثر إذا كانت فقيرة تعطى من الزكاة، يعطى القائم عليها المتولي لها، إلا إذا كان القائم عليها غنيا كأبيها وأخيها فالنفقة عليهم. لكن لو كانت فقيرة عند أناس قد أحسنوا فيها وحضنوها ليرجون ما عند الله هم ليسوا أقارب لها فإنها تعطى من الزكاة، تعطى من الزكاة ولو كانت كبيرة. وهكذا لو كانت وحدها تعطى من الزكاة صغيرة أو كبيرة إذا كانت فقيرة توفرت فيها شروط أهل الزكاة. نعم.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.